يقول سائل: لقد ابتليت وأنا في ساعة غفلة عن الله عز وجل، فاستقرضت قرضا ربويا وثمرت هذا المال بالتجارة، وبعد فترة رددت رأس المال مع الفوائد الربوية للبنك، وزاد عندي مال من خلال التجارة التي قمت بها بالمال الربوي المستقرض، فهل يعتبر هذا المال حلالا أم حراما؟ أولا، بارك الله في هذا الأخ السائل وفي السامعين والحاضرين والمتكلم كمان على مرقة الجميع. يعني حقيقة لفت نظرنا إلى في قوله: لقد ابتليت وأنا في ساعة غفلة عن الله عز وجل. والله كأن السائل يلقننا درسا للمتكلم وللسامع: إياك يا أيها المتكلم ويا أيها السامع أن تكون غافلا عن الله عز وجل. بمجرد الغفلة عن الله عز وجل تقع في معصية الله، وإلا أروني رجلا يستحضر ربنا عز وجل والله عز وجل يعني جعل هذا العبد نفسه تحت مراقبة هذا الإله العظيم، أروني رجلا يجترئ على مخالفة أمر الله؟ أبدا. الذي يستحضر ويرى المراقب لا يجترئ. يعني من باب ضرب المثل ولله المثل الأعلى، عم تقود السيارة والإشارة حمراء، تلتفت يمين يسار بتشوف الشرطي، ما بيخطر في بالك تتجرأ أن تتجاوز، ولكن ظننت أن الشرطي مو موجود تتجاوز، فإذا بك تفاجأ مخبى متخبي أنه المسكين يعني بحاجة شوية فلوس بسبب الغلاء، وبابا يبدأ يفاصلك وتعطيه المال مشان الفائدة، فما حكم هذا المال الذي تدفعه لهذا الشرطي؟ هذه هي الرشوة المحرمة شرعا، حرام عليك وعليه أن يأخذها، لأنه أنت مخالف، أنت مخالف. هو الرجل هذا ما عم بتبلاك تبلي، ما هو ظالم، أنت تجاوزت الإشارة. الشاهد أيها الإخوة الكرام أن الذي يراقب الله لا يجترئ على معصية الله، لذلك قال هذا الأخ الكريم السائل: وأنا في ساعة غفلة عن الله. دير بالك من الغفلة، لأن الغفلة توقعك بمعصية الله. أنت الشيء الجوال وفي البيت لوحدك، لا تكون غافل عن الله، لا تكون غافل عن الله. وقل كما يعني نتعلم من أشياخنا: الله شاهدي، الله ناظري، الله معي، الله شاهدي، الله ناظري، الله معي. شلون تشتر على معصية الله؟ ثانيا أقول لهذا الأخ الكريم السائل: هنيئا لك يا أخي الكريم، أراد الله بك خيرا، كما قال تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. شرح الله صدرك للإسلام وعرفت أنك وقعت في كبيرة من الكبائر، هنيئا لك أنك أخذت تفكر في التوبة لله عز وجل. طبعا تعلمون القروض الربوية باختصار شديد لا تقل لي علماء الأزهر ولا تقل لي علماء تانين ومشايخ عمال بيفتولنا في المعاملات الربوية. لو أفتى الإنس والجن بجواز التعامل الربوي أقول لك يا أخي تذكر أنت وهؤلاء قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أقول لك ولمن أفتاك بجواز التعامل الربوي أن الربا حرمه الله على اليهود، وأقول لك ولمن أفتاك بجواز التعامل الربوي، اسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله الربا وآكله، المصارف اللي عمال تأكلها، وموكله، اللي عمال بيطعم الربا وبيعطي الربا للبنوك الربوية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وهم في الوزر سواء، يعني ملعونين. وأذنوا بحرب من الله ورسوله والعياذ بالله تبارك وتعالى. الآن تبت إلى الله سبحانه وتعالى فأرجعت رأس المال مع الفوائد الربوية، ولكن ثمرت هذا المال فربحت من هذا المال الربوي فصار عندك مال، وأنت الذي تسأل هل هذا المال الذي ربحته أو الذي ربحته على حد قولك إن شاء الله: اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين الأرض والسماء. أما فيما يتعلق بالربح الذي حققته من هذا المال الربوي هو داخل في ملكك، لأن رأس المال اللي أخذته من البنك مضمون عليك، والقاعدة الفقهية تقول: الخراج بالضمان، أنت ضامن لهذا المال، وهذا المال دخل في ملكك. ولكن هذا الملك ملك حلال أم حرام؟ من أي شيء تولد؟ تولد من مال حرام. لا تبرأ ذمتك بيقين إلا بالتخلص منه. فهون تاب إلى الله وأرجع رأس المال مع الفوائد الربوية، والآن في عنده مال، كتلة مال بقيت عنده، شو بده يسوي؟ بدك تتخلص منه، دخل في ملك في ملكك هذا المال فعلا، ولكن هذا دخل بطريق مشروع أم بطريق غير مشروع؟ طريق غير مشروع. رأس المال حرام وولد هذا المال الحرام مالا، ينبغي عليك أن تتخلص منه. ما أقول لك أن تتصدق به، لأن الصدقة لا تكون إلا من طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وتظن أنك تتصدق، لا، دير بالك، كن على حذر وكن سليما على عقيدتك ودينك. الصدقة من مال حلال تقربك إلى الله، مال حرام نتصدق فيه إلا نتخلص منه، نتخلص من هذا المال، مو تتصدق بهذا المال. التخلص منه للفقراء، للمساكين، في البر العام، يعني بأي مشروع كان، ولكن كن على حذر أن تضع المال هذا في بيت من بيوت الله. دير بالك، هذا بيت الله. أفي بيت الله تأتي بالحرام لتجعله في بيت الله؟ والله عز وجل قال في كتابه العظيم: وأن المساجد لله. هذا بيت الله. والله ما بتشترط تأتي إلى رجل صالح وتقول له: يا سيدي تعامل هو بالربا وربح مالا ربويا، تفضل هديه مني. والله ما تشتري ان تفعل هذا مع رجل صالح، فكيف تجترئ على ان تضع هذا في بيت الله؟ ان نحطه في الحمامات، هيك على لغه العوام، في الحمامات المراحيض. الحمامات بحاجه، المسجد بحاجه الى وجودها، بحاجه المصلين. ما ينبغي ان يكون من مال حرام. هذا بيت من بيوت الله، ومن مستلزمات بيوت الله الحمامات، ان تكون موجوده. اتجعل المال الحرام في بيت الله؟ وهل تعلم بان المشركون الذين كفروا بالله، ما رضي المشركون ان يجعلوا مالا حراما في تجديد بناء الكعبه، لان هذا بيت الله. الكعبة والمسجد الحرام بيت الله عز وجل. كن على حذر من أن تجعل هذا المال في بيوت الله، ولكن اصرفه إلى الفقراء. وأنصحك ألا تقول للفقير إنه هذا مال حرام. هذا المال الحرام لا يهدر، إنما يصرف للفقراء والمساكين. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بصدق توبتك ربي عز وجل بيغفر لك ذنوبك. فهذا المال الذي استخلصته في التجارة من مال حرام دخل في ملكك، وينبغي عليك التخلص منه، وذلك بصرفه للفقراء. والأمر طبعا بحتاج إلى قوة إيمان. الآن بده يجيك شيطان انسي او شيطان جني، بقول لك يا اخي خلاص، الله عز وجل غفور رحيم. غفور رحيم ولا لا؟ بس شو قال؟ واني لغفار لمن تاب. ومن شروط التوبه انه ما يكون عندك مال حرام. وهدول المساكين اللي عمال بياكلوا اموال الناس بطريق غير مشروع، بأي صورة من الصور كانت، أقول والله هؤلاء يحتاجون إلى رحمة. أدعو الله عز وجل لهم أن لا يدخلوا إلى أجوافهم ولا أجواف نسائهم وأولادهم المال الحرام، لأنهم إذا تغذهم بالحرام وغذوا نساءهم بالحرام وغذوا أبناءهم بالحرام لن يوفقوا لفعل الطاعات بل المعاصي والمنكرات. وبالتالي نحن شايفين المعاصي والمنكرات تزداد. أسأل الله جل وعلا أن يكرمنا بالتوبة الصادقة، وأن نعزم على إعادة الحقوق لأصحابها، وأن لا يدخل إلى جوفنا إلا الحلال. هذا والله تبارك وتعالى أعلم.